الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل. بأي شيء تستفتح صلاة الليل. الظاهر أنه لا حاجة لهذه الترجمة لأنها تقدمت قبل بابين بلفظ باب ذكر ما استفتح به القيام، فكان الأولى المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر حديثي الباب هناك فإنهما من جملة أحاديثه. اللهم إلا إذا أراد أن الباب السابق معقود لما يقال قبل الدخول في الصلاة وهذا الباب معقود لما يقال بعد الدخول فيها، لكن هذا يرده الحديث الثاني فإنه لما يقال قبل الدخول بلا شك فليتأمل. الله تعالى على الصواب. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة حافظ من كبار حديث عشرة قال أنبأنا عمر بن يونس الحنفي أبو حصن اليمامي من التاسعة قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي البصري الأصلي صدوق يغلط من الطبقة الخامسة قال حدثني يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح ابن متوكل قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته قيل اسمه كنيته وقيل يعني غير ذلك قال أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته أي صلاة الليل. قالت كان إذا قام من الليل أي في الليل أو من بعض الليل افتتح صلاته قال اللهم جبريل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يفتتح بهذا الدعاء العظيم المشتمل على عظمة الله سبحانه وتعالى بحيث أنه ذكر يعني أعظم الملائكة كبار الملائكة وهم الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم له يعني ميزة، وإنما خص الثلاثة المذكورين الملائكة بالذكر تشريفا لهم وتعظيما إذ بهم تنتظم أمور العباد، لأن جبريل كان موكلا بالوحي وإنزال الكتب السماوية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتعليم الشرائع وأحكام الدين، وميكائيل موكل بجميع القطر والنبات وأرزاق بني آدم وغيره، وإسرافيل موكل باللوح المحفوظ وهو الذي ينفخ في الصور. فبهذه يعني العظمة ماذا بدأ بهم وقدمهم على غيرهم. ثم وهذا الحديث أخرجه مسلم، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما تفتح به صلاة الليل من الأذكار، ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ونعوذ بصلاة الليل تواضعا وإشفاقا وليقتدى به في الدعاء والخضوع وحسن التضرع، ومنها بيان شرف هؤلاء الملائكة وأنهم أفضل من سائر الملائكة، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يطلب من الله تعالى هداية إلى طريق الحق لأنه تعالى هو الهادي إلى ذلك، ومنها أن الهداية بيد الله تعالى لا أحد يقدر عليها غيره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى أعلم. السنة المتصل قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري قال أنبأنا بن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب أنه قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا أخو أبي سلمة المذكور في السند السابق قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف اسمه ولكنه لا يضر لأنه في المتن لا السند. وكذلك أيضا جهالة الصحابة لا تضر. قال إذن هذا هو في السند ما هو في المتن ولكنه جهالة الصحابي لا تضر. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في سفر والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنظرن إليه لصلاة أي لصلاة الليل حتى أرى فعله. هذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البحث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله لماذا يقتدوا به. قال فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة وهي التي يسميها الناس العتمة العتمة الظلام أي الظلام ولكن سمي بذلك لأنها تفعل في العتمة فقدم أن العتمة اسم للعشاء إلى آخره فذكره بعد ذلك بعد لفظ العشاء لئلا يتوهم أن مراد به المغرب. قال اضطجع فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع ولم وذكره فذكره بعد لفظ العشاء بعد لفظ العشاء اضطجع هوية من الليل أي وقتا طويلا فترة زمنا من الليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواصل إحياء الليل من أول الليل بل يفصله بنوم. ثم استيقظ فنظر في الأفق إلى السماء فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. حسب ما سمعه هو إلى ذلك سمعه وإلا ففي حديث ابن عباس وفي حديث غيره ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أول إن في اختلاف الليل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مد إلى فراشه يده يعني يده فاستل منه سواكه كان سواكه تحت رأسه كما في حديث عائشة رضي الله عنها كنا نعد له سواكه وطهوره إذا نام فكان السواك تحت الفراش فأخذه ثم أفرغ في قدح من إداوة أفرغ الماء يصب الماء في إداوة إداوة إناء عنده ماء فاستنى أي استاك ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام يعني صلى 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 بحيث إن تقديري أن الذي أن قدر ما صلاه قدر ما نامه وازي. ثم اضطجع مرة ثانية حتى قلت قد نام قدر ما صلى أيضا نوم. ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال إن في خلق السماوات والأرض الآخر ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر هذه كلها قبل الفجر يعني هذه أنواع نوع من أنواع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لأنه سبق لكم في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل أنواع أحيانا يتعجل في أول الليل ويوتر في أول الليل وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره لكن هذا الصحابي اتفق أنه رأه بهذه الصفة وهذه ليس مستمرة إنما هي ما يفعل هذا بعض الأحيان وكلها لبيان الجواز. فأي شيء تيسر للعبد أن يستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فله ذلك. والحديث هذا صحيح ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان ما ثبته في صلاة الليل يعني الذكر الذي يتقدمها وهو إن كان خارجها إن في خلق السماوات والأرض ما هو داخل إلا أنه وقع قرب افتتاحها ومنها ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته حتى يقتدوا به فيها هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم. ومنها استحباب التأهب لصلاة الليل بإعداد السواك والطهور ومنها تقسيم أجزاء الليل إلى أقسام فيجعل بعضه للصلاة وبعضه للاستراحة حتى تأخذ النفس حظها من الراحة كما جعل الشارع لها ذلك حيث قال فإن لنفسك عليك حقا فينبغي إعطاء كل ذي حق حقه يعني إنهاك النفس والإضرار بها بطول قيام الليل أو بقيام الليل كله هذا ليس مطلوبا في الشريعة. الشريعة خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدوا. الهداية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في الابتداع. فإحياء الله لكله، وإن نكر عن صلى الله عليه وسلم أحياء ذلك لبيان الجواز ليس مستمرا، فينبغي لعبدي أن ينهك نفسه بقيام الليل حتى يضعف عن القيام بمعاشه ومعاده. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني متى أول وسط آخر متى يصلي. يأتي في الحديث جوابها. وبيلا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أنبأنا يزيد ابن هارون أبو خالد الواسطي قال أنبأنا حميد بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه، حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في الليل متنوع، أحيانا أول وأحيانا وسط وأحيانا آخر، وذلك الإنسان إذا تتبع طول السنة متى في أي يوم من الأيام يراه صلي أول لم يجده، أي في بعض الأحيان. وإذا أراد أن يراه مصليا وسط الليل ونائما أوله أيضا يجده، وإذا أراد أن يراه مصليا آخر الليل يجده. وليس هذا عبارة عن ليلة واحدة، وإنما المراد بها تنويع قيام الليل تسهيلا على الأمة، لأن بعض الناس يتيسر عليه أن يقوم أول الليل وآخره يذكر عليه مثلا النوم، فهذا يتعجل أول الليل وينام، وبعضهم يتيسر له وسط الليل وبعضهم آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد على الأمة بأخذ يعني كيفية واحدة في قيام الليل. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا هارون عبد الله الحمار أبو موسى قال حدثنا حجاج بن محمد عور بن السيسي قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن أبيه أبوه عبد العزيز ابن جريج، هذا هو أبوه ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز هو، وهذا عبد العزيز بن جريج مولى قريش لين الحديث من الرابعة لكنه متابع. قال عقيل بن ذكره معدان في كان قال لم يسمع من عائشة فإذا قال عشرين، ولكن في مسند أحمد وغير التصريح بسماعه منها، ورواية خصيف عنه، ولكن قالوا أخطأ خصيف فيه فصرح بسماعه هكذا قالوا. قال عن أقال أخبرني قال ابن جريج نبي أخبرني من أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره، يعلى ابن مملك أخبره أي أخبر ابن جريج ابن أبي مليكة أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي العتمة العشاء ثم يسبح يتنفل ثم يصلي بعدها ما شاء الله، ثم يعني يتنفل ماذا راتبة العشاء ركعتين، ثم بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نوم ذلك ويصلي مثل ما نام، وصلاة تلك الآخرة تكون إلى الصبح، يعني ينام يشاء يعني ثم يقوم يصلي ثم ينام ثم، لكن آخر الليل كان يقومه إلى الصباح. وهذا أيضا في بعض الأحيان لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى ثم نام حتى نفخ حتى جاءه المؤذن فأذنه بالصلاة فقام للصلاة فخرج معه إلى الصلاة، فدل على أنه أحيانا آخر الليل ينام. والحديث هذا وهذا طريق آخر لحديث ابن سلمة. والحديث هذا ماذا تكلم فيه وصرح وقيل إيه عبد الملك الهوالد عبد الملك قال: إن كان هو فلم يسمع من عائشة يترك هذا الحديث، رواه له الأربعة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وسيأتي بأسلوب آخر. قال: أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملكة أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، أي عن كيفية قراءته للقرآن وعن كذية الصفة، قالت: ما لكم وصلاته وأي شيء ثبت، يعني لا تستطيعون، يعني هو عظيم قوي، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. وهذه الكيفية لا تستطيعون أنتم أن تقوموها. ثم نعتت له قراءته، فإذا يتنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي بالترتيل، يعني يقف عند على رأس كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا، يعني فصل فصل، وليس واصل القراءة، وإنما هذه يعني أعلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وهذا الحديث هذا طريق أخذ علي بن سلمة رضي الله عنه، وهذا أصح من الذي قبله، لأن قبله متكلم فيه. قال رحمه الله تعالى: ذكر صلاة نبي الله داود بالليل. أيضا من الأساليب التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته صفة صلاة داود عليه السلام، وهي أيضا من السنن المأثورة كما سيأتينا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مختلفة، أحيانا يصلي بصلاة داود وأحيانا يخالف ذلك، وكل سنة. وبهذا قال: أن أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس. عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير من الثانية، وأنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صيام، أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام. ما هي أو ما هو؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أعز على الناس. هذا ليه؟ لأن هذه كيفية. لماذا كانت أحب إلى الله؟ لأنها ثقيلة على النفس، متابعة الصوم خفيف على النفس لأنها تعوده. أما إذا كان يوم صوم ويوم أكل هذا يشق عليه، لأنها متعودة أمس تأكل واليوم انكفت وفي اليوم الثاني أكل، هذا صعب عليه. ولذلك كان أحبه لأنه ضد حبوب النفس. قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هكذا. يعني الليل قدرنا أنه 13 ساعة، ينام نصف الليل 6 ساعات، ويقوم ثلث الليل 4 ساعات، وينام ثلث سدسه ساعتين، فيكون 12. وهكذا بالنسبة إذا كان ناقص، إذا كان زائد، كان داود عليه السلام يقدره هكذا ويقومه. فهذا طيب. ولماذا كان أحب أيضا؟ هذا لسهولة على النفس، يعني إذا الإنسان أخذ نصف الليل بالنوم، يعني يأخذ بدنه الراحة الكاملة، ثم يصلي 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 4 ساعات، فأربع ساعات هذا ينهك يضعف بدنه، فماذا يجبره بنوم ساعتين سدس الأخير. فإذا نام ذلك يقوم للصبح نشطا غير كسلان. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده مشروعية الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في العبادات، كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، الهاء للسكت، فبهداهم اقتدي، اقتدي بهداهم يا أولئك الأنبياء عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم، ومن أنه يدل على أن صوم يوم وفطر يوم أحب إلى الله تعالى من غيره، وإن كان أكثر منه، وما كان أحب إلى الله تعالى فهو أفضل، والاشتغال به أولى. وقد ثبت في رواية مسلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك. هذا يعني معناه أنه قوي قوي في العبادة، فاستقل عبادة داود عليه السلام، وقال: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك. فقال ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فدل على أن سرد الصيام ما هو أجره ليس كصوم يوم وفطر يوم. ومن أن الأفضل للشخص أن يقوم ثلث الليل بعد نوم نصفه، ثم يعقب ذلك بنوم السدس الأخير، ليستعين به على القيام بنشاط لصلاة الصبح وأذكار النهار. ومنها استحباب المداومة على صلاة الليل وعدم قطعها بسبب طول السهر المؤدي إلى الملل والسآمة، بل يلتزم ذلك على وجه الذي لا يشق على نفسه، وهو هذا. فإذا كانت النفس تمشي على هذا فإنها سوف تتطبع ويكون لها سجية مثل هذا. قيام إذا الإنسان راعى دائما بعد العشاء ما يشتغل بكثير من الشيء، إنما هو خفيف ثم ينام، ثم له وقت يقوم فيه، ثم يصلي، ثم آخر الليل إذا أراد أن يستريح استريح. فبهذا تتعود النفس قيام الليل ويكون سجية لها. وأما إذا كان مثلا يسهر ليل كامل ثم في اليوم الثاني والليل نائم 24 ساعة، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. وقد سبق لنا أن أنه مثل أو شبه يعني عمل العمل الصالح، الأعمال الصالحة في تأثيرها في قلب المؤمن بالمطر النازل من السماء. فإذا كان ينزل كل يوم جزء جزء بحيث أنه ينفع الأرض، فهذا هو المؤثر. تنبت الأرض وتخرج ما في باطنها وينتجع الناس بذلك النباتات. وكذلك أيضا يتجمع الماء ويشربون منها ويسكن دواب ومواكب. وأما إذا نزل في يوم واحد كأفواه القرب وخرب الدنيا كلها، البيوت تهدمت والسيارات تكسرت وإلى آخره، وفي اليوم الثاني ماس، فهذا ضرره يعني انقلب كون نعمة إلى نقمة. والعمل الصالح يشبه بهذا. فإذا كان إنسان يوم واحد مثلا قال هذه نصف شعبان بدعة، هذه يسهرون فيها ويقرؤون ياسين ويقرؤون كذا إلى كذا، فهذه يعني بدعة تؤثر ماذا؟ أسبوع كامل سيترك قيام الليل بسبب أنه ضعف بذلك. فلا ينبغي مثل هذا، بل يكون متعودا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم من سنة إلى سنة إلا في أيام رمضان عشر أواخر كان يسهر فيه، وأما ما عدا ذلك ما نقل عنه ذلك. فينبغي العبد أن يعود نفسه قيام الليل على الوجه المسنون لا على الوجه أو وجه المبتدعة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف وذكر ذكر الاختلاف هذا وذكر الاختلاف ليس وذكري وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه، يعني اختلف الرواة في هذا الحديث على سليمان بن طرخان التيمي. ووجد حاصل الاختلاف في هذا الحديث أن معاذ بن خالد رواه عن حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس، فأدخل ثابتا بين سليمان وأنس رضي الله تعالى عنه. وخالفه الحفاظ من أصحاب حماد بن سلمة وهم يونس بن محمد المؤدب وحبان بن هلال عند المصنف عند النسائي الاثنان، والحسن بن موسى وعفان بن مسلم. زيد كلمة ابن سقطت. وعفان بن مسلم عند أحمد في مسنده، وهربة بن خالد وشيبان بن فروق عند مسلم، كلهم قالوا عن حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أنس، ما في ثابت بدون ذكر ثابت. وافق حماد بن سلمة في ذلك الثوري وعيسى بن يونس وجرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان، فكلهم قالوا عن سليمان عن أنس. بل صرح سليمان بالسماع من أنس رواية عبدة بن سليمان عند الثوري عن الثوري عند مسلم، وكذلك رواية معتمر عن أبيه كما في الرواية الآتية للمصنف رقم كذا. فلهذا قال مصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن معاذ. فخالد بن معاذ خالد السند هو هذا فمعاذ بن خالد فمعاذ ابن خالد له مناكير كما يأتي ذلك عن حبيب الذهبي رحمه الله تعالى، فهذا من جملة مناكيره حيث خالف الحفاظ الأثبات الله تعالى. وفي الإسناد أيضا اختلاف آخر، وهو أنه اختلف فيه على سليمان هل هو عن أنس أي النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضر، لأن الإرسال في الطريق الأول له حكم الاتصال، إذ هو مراسل مرسل صحابي وهو متصل صحيح حكما عند الجمهور. فلهذا والله أعلم لم يتعرض له مصنف النسائي هنا، يعني بل أشار إلى الاختلاف الأول فقط. الله تعالى ثم إن مناسبة حديث موسى عليه السلام لأبواب قيام الليل من حيث كونه صلى الله عليه وسلم رآه يصلي في قبره ليلة أسري به. إذن موسى صلى في قبره صلاة الليل ونحن في كتاب قيام الليل ومناسبة، فدل على أن موسى عليه السلام من كان يصلي صلاة الليل، وهو من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم كما تقدم الله تعالى على هذه. لا يستنكر ذلك، يعني كون الأنبياء يصلون في إنما أحياء ما يستنكر كما صح ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعني له شغف أو محبة لنوع من العبادة، يعني لو لا يستبعد أن يخصه الله بذلك في قبره وكذا، فما ثبت لنا سبق لنا في حديث في الصحيح أن رجلا قال سأل الله سبحانه وتعالى الحراث الزراعة، قال الله سبحانه وتعالى له ألست في ما شاءت نفسك وإن شئت حب الدنيا لماذا؟ قال أنا أحب أن أزرع في الدنيا، كنت أحب أن أزرع وأنت قلت يعني ما تشتهي أنفس وتلذ الأعين موجود في الجنة. ففي نفس الوقت يبدأ يحرث وما شاء الله ومن طرف إلى طرف، وإذا التفت فإذا هو نبت ثم استعصد ثم كأمثال الجبال يعني حبوبه، وقالوا خذ يا ابن آدم ولا اللهم استعان. فإذا كان الإنسان الذي يحب الزراعة يجد في الجنة الزراعة، فما بالك بأهل العلم مدارسة مطالعة، وما بالك من يحب تلاوة القرآن، وما بالك من يحب صلاة الليل مثلا، لا يحرمه للتلذذ به لا للتكليف والمشقة، فهذا لا يستبعد ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره ليلة أسري به. فالحاصل هذه الأمور التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنكر ولا تدفع، بل بعض التابعين يعني قالوا إنه كان يحب الصلاة كثير الصلاة. ومن الغريب لما دفنوه وأقاموا اللبينات يقال إن لبينة سقطت، فلما مدوا عيونه فإذا وقائم سد، هذا ما استبعد ذلك. وجد هذا ترجمة من يعني ما أدري أن نسيت اسمه. المهم أن مثل هذه الأشياء ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين الإنسان وطاع ذلك ما استبعد ذلك إذا كان من حظه أو من ما يهواه ما تهواه نفسه لا يستبعد. فكيف الزراعة؟ الزراعة هذا مجرد أنه نراه بالدنيا أشق علينا ولا نحبه ولا نريد، لكن من كان محبا للزراعة فكيف بماذا بغير ذلك يناله في الآخرة. قال ماذا قال؟ أخبرنا قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي المعروف بالترك، قال وقد نسب إلى جدي ثقة من الحديث عشرة، قال حدثنا معاذ بن خالد. معاذ بن خالد هذا من الشاكين من دينار العبدي مولاهم أبو بكر المروزي صديق من كبار العشرة، رواه حماد سلمة والثوري المبارك وغيره، وعن محمد بن علي بن حرب وابن راهوية ووهب بن سمعة وغيره. قال الذهب له مناكير وقد احتمل مع ذلك أخرج له، وقال محبان في الثقات مات قبل المئتين قال الحافظ، وكذا قال الأشبه أن يكون مات بعدها. انفرد به مصنف ليس له في كتب الستاء إلا هذا، رواه له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. هذا قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وآتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر، بأن قبره هناك عند الكثيب الأحمر. الكثيب معناه ما ارتفع من الرمل الذي تجمع من الرمل يسمى الكثيب كالتل الصغير. قال وقيل هذا ليس صريحا بالإعلان لقبره الشريف ومن ثم اختلفوا فيه، يعني هنا عند الكثيب الأحمر قبره هنا وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره قائم هو ميت ومع ذلك ثبت. قال العياض قاضي عياض رحمه الله تعالى فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء بيت المقدس وبعد لحظات وصل بيت المقدس، فلما وصل بيت المقدس تجمع جمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين كلهم في ذلك المسجد ومن جملتهم موسى عليه السلام، فصلى بهم ركعتين. ثم لما عرج به إلى السماء وجد في السماء السادسة أو السابعة. طيب إذن هذه كلها كيف كانت كذا؟ على كل حال سؤاله هذا يعني ما هو مهم، لأن مثل هذا يصلي في قبره وصلى صلى الله الأنبياء بيت المقدس ووجدهم على مراتب في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به. فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي طريق إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رأهم ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى. المهم الاحتمالات كلها ولا قطع فيها، ولكن نحن ماذا نصدقه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبر يصلي، وهذا هو وصلى بهم بالأنبياء يعني بالأنبياء إماما في بيت المقدس، هذا الذي نعتقده. وهنا يقول وقال منفصل يصلي في قبره. قال الشيخ بدر الدين الصاحب في مؤلف له في حياة الأنبياء عليهم السلام: هذا صريح في إثبات الحياة لموسى عليه السلام في قبره، فإنه وصفه بالصلاة وإنه قائم، ومثل ذلك لا وصفه بالروح وإنما وصفه بالجسد. وفي تخصيصه بالقبر دليل على هذا، فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتاج تخصيصه. وقال الشيخ تقي الدين السبكي في هذا الحديث أن الصلاة تستدعي جسدا حيا، ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون لابد معها كما كانت يعني في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب، ما يلزم ذلك وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها، بل يكون لها حكم آخر. يعني معناه إن الأمور إن الحياة البرزخية خلاف الحياة الدنيوية، كما أن الحياة في الجنة خلاف الجنة الحياة في الدنيا كذلك. مثلا هنا كان يحتاج الإنسان إذا كان حيا جسدا وروحا لابد من الطعام والشراب إلى آخره، لكن هناك خلاف ذلك. وقال القاضي عياض رحمه الله: فإن قيل كيف يعجون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل، هذا غلط، هذا السؤال غلط أصلا. الآخرة ليست دار عمل، لا، الآخرة ليست دار عمل، لا، بل هي دار عمل، وليس وهي أيضا دار تكليف نوعا ما. سيمر علينا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى قال: اذهبوا كذا، افعلوا كذا، هذه كلها تكاليف. لكن نقول إن هناك يخالف ما في الدنيا، بس هو هذا. قال: فأعلم أن لمشايخي وفيما ظهر لنا أن هذا أجوبة، أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بها بما استطاعوا، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنهم إن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، أليس هذا عمل؟ هذا هو عمل. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. أين يقولون هذا؟ هذا هو العمل، هذا هو القول، هذا هو العمل. العمل في الآخرة لا ينقطع، إنما العمل التي يعني يكتسب بها الأجر عند الله تعالى التي التكليفية من التي تتعلق بالحياة الدنيوية هي التي تنقطع، إذا مات المعلم انقطع عمله هذا. أما العمل من جهة أخرى لا ينقطع. الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام، هذا بعيد، هذا في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلات الإسراء، وقد صرح في الحديث عليه ليلة أسريه، كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: بين أنا نائم ضعيتني أطوف بالكعبة، وذكر حديث قصة يسوع السلام. لكن هذه واقعة أخرى، هذه واقعة أخرى. الرابع روجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم، وهذا أيضا بعيد، وهذا أيضا بعيد. قلت على كل حال عندي أن القول الأول هو الأرجح لظواهر النصوص، ولا داعي إلى هذه التأويلات البعيدة عن ظواهر الأحاديث، فيكون الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام مخصوصين من عموم حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله الحديث لهذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. والحديث هذا أخرجه مسلم. وفي سهل متطق على أخبرنا العباس بن محمد، هذا هو الدري تلميذ ابن معين، قال حدثنا نصر محمد المؤدب، قال حدثنا حماد سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس، ما هو عن ثابت، هذا هو الصواب، وثابت عن أنس، سليمان وثابت كلاهما يروي عن أنس، ما هو سليمان عن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وقائم يصلي. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا أولاد الصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله تعالى، لأن يعني معاذ بن خالد أخطأ فقال سليمان التيمي عن ثابت عن أنس، والصواب سليمان التيمي وثابت عن أنس. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: السلام عليكم. أخبرني أحمد بن مسعيد، أحمد بن سعد طريق ثالث لحديث أنس رضي الله عنه تابع في حبان بن هلال يونس بن محمد في كونه عن سليمان، وثابت كلام عن أنس، هذا هو المغرض. قال: حدثنا حبان بن هلال، قال وهو حبان بن هلال، قال حدثنا أبو حبيب البصري، قال حدثنا عماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وسليمان التيمي كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وفي إليه قال: حدث أخبرنا علي بن خشرم، هذا علي بن خشرم المرزوي ثقة حازم صغار العاشرة، قال حدثنا عيسى بن أنس بن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وفي ليلة قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتقي أخبرنا يحيى بن وحي بن عربي البصري وهو إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه. هنا صرح سليمان بسماع أنس يقول: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وهذا لا يضر، جعله من مسند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبته الصحابي. قال: والذي يظهر أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه بالوجه، فيحمل على أنه سمعه من بعض الصحابة ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث بالوجهين تارة عن بعض الصحابة وتارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كثير في روايات ثقات الحفاظ، إذن لا اختلاف بين الروايتين. وفي السنة المتطقة قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. هذه كلها متعلقة باختلافات الروايات على حديث صلاة موسى عليه السلام في قبره. باب إحياء الليل فأراد بهذه الترجمة الله أعلم مشروعية إحياء الليل كله من غير كراهة لمن لا يتضرر بذلك ولا يضيع الحقوق الواجبة عليه. وحديث الباب صريح بذلك، لكنه معمول على بعض الأحيان بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. يعني الإنسان إذا نشط في بعض الأحيان لو أكمل الليل كله ما يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قام الليل كله، وعائشة تنفي ذلك لأنها ما رأته، وذلك يدل على ماذا؟ على قلة هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم وعن قيامه طول الليل كله هذا ما شهدته عائشة، مع أنه كثير المقام عندها كثير البيات عندها، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا فعله بعض الأحيان لبيان الجواز. وبالسند المتصل قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي قال حدثنا أبي سعيد بن كثير الحمصي أيضا قال ثقة ابن التاسعة قال وبقية الوليد هذا مدلس قال حدثنا ابن أبي حمزة هو شعيب ابن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه يعني دينار. قال حدثني الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو يحيى المدني ثقة من الطبقة الثالثة، عبيد الله بن عبد الله ابن نوفل، رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومصنف ولو البخاري وأبي داود رجوع عمر المواطع الوضاء والشيء ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال أخبرنا عبد الله بن خباب بن أرس هذا المدني حديث بن سورة يقاوله رؤيا ثقة من الثانية. قال أخبرني وكان شقد قال عن أبيه أبو خباب بن أرس الصحابي المشهور وكان قد شهد بدرا أي أبوه شهد بدرا خباب بن أرس من شهد بدرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها أي في بعض الأحيان. وقد تقدم لكم إن الصحابة رضي الله عنهم ماذا فيما يفتح الله علي من نعم الدنيا والآخرة على أمتي ورهب من عقابه خوف من عقابه سبحانه وتعالى. ثم قال سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال في هذه الليلة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ما هي ما هما؟ سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا أي لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. هذا عظيم. الأنبياء عليهم السلام إذا استقصت عليهم الأمم وشكوا إلى الله ضرهم بذلك يعني يأتي عذاب عميم يعم تلك الأمة كلها هلكوا تلك الأمة كلها هلكوا كعاد كقوم عاد وثمود ونوح ولوط كل هذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. لكن أمتي هذه لن تهلك بسبب هذا فأعطانها. وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا أي بحيث يجتاح لي شأفة الإسلام بحيث يجتاح روح الإسلام أو يعلم الإسلام الأطماس. يعني لو تكالب أهل الشرق والغرب كلهم على إزالة الإسلام عن الأرض لن يستطيعوا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. قال يعني إذا كان هناك مضرة في بعض الطائفة يكون في الآخرين ما في شيء وهكذا. يعني لا يعني بذلك أن العدو لا يتسلط عليهم لكن ولو تسلط لا يقدر على القضاء عليه على القضاء عليهم. الله سبحانه وتعالى مما من به على النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته ألا يسلط عليهم عدوا يستأصلهم. قال فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبس ناشيا عن فمنعني. مشكلة هذه مصيبة. وهي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتسلط بعض المسلمين على المسلمين بحيث إنهم يتضرر هؤلاء بهؤلاء ولا ومنعني. هذا قضاء مبرم قضيته لا راد لا مرد له. أما يهلك بعضهم بعضا كذا أما العدو فلن يستطيع ذلك. وأما بسبب أنفسهم المضادة والآخر والمقاتلة والمنازعة والمضاربة ما شاء. وهذا قوله تعالى نزل قوله تعالى ذلك يعني ماذا قال في آيته ها قال إيه على يعني في قوله تعالى قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجه الله فصرف عنه أو من تحت أرجلكم خص يعني هذاك عذاب كما رمي قوم لوط بالسجيل بالطير ومن أو من تحت أرجلكم قال عياذا من أعوذ بالله بوجه الله فصرف عنه. قال إيه أو يلبسكم بعضكم إيه؟ أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال أعوذ بوجه الله. قال لا أما هذا فلا. فهذه بقيته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها حق عليه هذا أهون بدل من أن يعني يتسلط عليهم العدو فيؤذيهم ويهلكهم بما بينهم يعني أخف وأهون لأن الله سبحانه وتعالى قضى ذلك ولا راد لذلك. هنا يقول فقد أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم ما سبق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أي بعد أن أعلمه أن هذا لا ورد أو أيسر انتهى. إذن والحديث هذا حديث خباب رضي الله تعالى عنه حديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية إحياء كل الليل أحيانا إذا لم يترتب عليه مفسدة، لكن شرطه لا يترتب عليه مفسدة. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة، ومنها ما كان عليه من الشفقة بأمتي ورأفتي بهم، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما عصتهم أممهم دعوا الله تعالى عليهم فأهلكوا إهلاكا مستوصلا لهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فدعا لأمتي أن لا أهلكها بما أهلك به الأمم السابقة، مع أنه يعلم أن منهم من يستحق ما استحقت الأمم مكذبة لرسلهم، وهذا من غاية رأفته وشدة شفقته على أمتي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما أعطاه الله تعالى من المعجزات حيث أجاب له دعوته لأمته، فلا يتسلط عليها عدو من غيرها فيستبيح بيضتها، وإنما يهلك بعضها بعضا لا لأمر قضاه الله تعالى، والله يحكمه لا معقب لحكمه. الاختلاف على عائشة بإحياء الليل، الاختلاف في حديث عائشة يريد أن يبين لنا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من طرق مختلفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لكن الرواة اختلفوا على في حديثها. ووجد اختلاف المذكور أن الحديث الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، لأن قولها أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل ظاهر في إرادة كله. والحديث الثاني يدل على أنه كان يقوم بعضه، وكذا الحديث الثالث. والذي يظهر لي أصلحها أنه الاختلاف بين أحاديثها لإمكان حمل قولها أحيا الليل أي معظمه بدليل الحديث الثاني والثالث. والله تعالى على المصوام. وبالسنة المتطقة قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور. أبو يعفور اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن مسطاس ابن أبي صبية الثعلبي العمري البكائي، ويقال البكالي، ويقال السلمي الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة. وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه وقدان، ويقال واكي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، وهذا من الطبقة الخامسة أصغر منه. قال رحمه الله تعالى: ماذا عن أبي عفور؟ عن أنه قال عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح، مسلم ابن صبيح الهمداني العطار أبو الضحى كوفي من الطبقة الرابعة، وهو من رواية الأقران، أنه قال عن مسروق بن أيداع المخضرة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. هذا يدل على أنه أحيا كله، وهذا له أحد تأويلين: إما نقول كله بمعنى معظمه ويستريح قليلا، لكن لو حملناه على ظاهره ما يضر، لأن هذه أيام قليلة وهو معتكف فيها، ورغب أمته أن يعتكفوا أو يحيوا ليالي رمضان، فيمكن في تلك الأيام صلى كلها أحياها كلها ما نام فيها. قال: والمسألة الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ومنها فضل الليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من الليالي، ومنها استحباب الاجتهاد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها. فقد أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ومنها استحباب إيقاظ الأهل فيها ليحيوها بالعبادة. وفي ذلك قال: أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا زهير ابن يحيى، لا يحيى ابن آدم بن أبي سليمان الكوفي الثقة، زهير معاوية بن حديج عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: أتيت الأسود بن يزيد من هذا كوفي ثقة من الطبقة الثانية، وكان لخالا صديقا، فقلت: يا أبا عمرو، هذا كنيته، حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حبيبا صديقا لعائشة رضي الله عنها، وكانت تحبه وتحدثه بأحاديث كثيرة، ولذلك قال له ابن الزبير: كانت تحدثه، قال أسود هذا الأسود بن يزيد، قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في شأن الكعبة في الكعبة شأن الكعبة لأن أراد أن يهدمه. قال قالت لي عائشة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قوم لولا أن قومك حديث عهدين بكفر لنقصت الكعبة وجعلت لها بابين وبنيتها وجعلتها على قواعد إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون. فلذلك اعتمادا على هذا وهو سمعه قبل ذلك عبد الله بن الزبير خلافته فهدم الكعبة وأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام وجعل لها بابين. ولكن لما قتل واعتدى عليه أهل الشام وحجاج وأعوانه مرة ثانية هدموا وأعادوا على بناء قريش. فهذا هو أصل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره أي بعض الأحيان كان هكذا. سنة المطلق قال أخبرنا هارون إسحاق هارون ابن إسحاق هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد عن قتادة سعيد وأبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام هذا تقدم في أول قيام الليل حديث طويل الذي طلق امرأته وباع أرضه وأراد أن يغزو الروم فسأل أهل العلم الصحابة فقالوا له لا 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 تفعل هذا إننا كنا أردنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أردته أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم عجل بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ما ختم القرآن في ليلة ولا قام في ليلة كاملة يعني حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. كان يقرأ القرآن معظمه ولا يختمه في ليلة واحدة ما رأيت فعل ذلك ما رأيت فعل ذلك. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. ومن هنا يقول ابن حزم تحريم التجاوز ثلاثة يوم يومين يعني ختم القرآن. لكن السلف مختلفون فأنوا يختمون ليلة ليلا ونهارا أو أكثر من ذلك ولعلهم ما وصلهم الخبر أو وصلهم الخبر وحملوه على أنه من باب التسهيل والترخيص فبهذا واعتذروا عنه. قال رحمه الله والحديث هذا تقدم هذا. قال رحمه الله تعالى بسنن المتضع أخبرنا شعيب بن يوسف هذا النسائي من أفراد المصنف عن يحيى بن سعيد قطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة صالحة يعني فقال من هذه؟ قالت فلانة. هذا كناية عن أسماء الإناث يعني. وهذه المرأة ما يقال إنها من بني أسد ويقال إنها الحولاء بنت طويل الحولاء بنت طويل. قالت فلانة لا تنام الليل يعني تريد أن تزكيها وتعمل بأنها امرأة عابدة صالحة لا تنام الليل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل. قال لا. قال فذكرت من صلاتها بعض الصلاة فقال مه اترك هذا لا تتكلم بهذا عليكم بما تطيقون يعني إن هذا العمل الذي بدأت به ليس من لمستطاعها بطاقتها فلا ينبغي لها ذلك. والمطلوب من العبد أن يكون دائما الإقبال على ربي سبحانه وتعالى لا منقطعا في بعض الأحيان. وهذه المرأة إذا مشت فيها هذه الثلاث سنة الجاية ما فيه تتعب. ولذلك كانت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مدت حبل في المسجد ثم أتك فيها فمر نصف قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت أمسكت فيه لأن لا سطح عليه. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه يعني هذا هو الأمر يعني الإنسان العبادة تكون بلذة وأنس هو المطلوب. وأما إكراه النفس بالنوافل فهذا ضد المطلوب لأنه يؤدي إلى قطعه والله سبحانه وتعالى لا يريد عباده أن ينقطعوا عنه. لكن ولذلك نوع لهم عبادات من صوم وحج وزكاة وصدقة عامة وإلى آخر وقراءة القرآن وإذ لماذا؟ لأن هذه كلها النفس أشوق إلى الجديد بكل جديد لذة لو كان الصلاة وحده لسئمتهم قطعت ولا يريد الله سبحانه من عباده أن ينقطعوا عن العبادة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا حتى تنقطعوا عن العبادة. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صاحبه عليه. أو وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. يحتمل أن يكون هذا المعنى هذا المعنى. ولماذا؟ لأن بالاستمرار بالدوام يكون الإقبال على الله دائما. الإنسان يعني إذا نوع عباداته وقلل على النفس مشقة ذلك يكون مقبل على رب ليل نهار ليل نهار ليل نهار. فهذا هو المطلوب فهذا هو المطلوب. ولذلك لا تجد فراغا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة إلا ولها طاعة خاصة بها. وهؤلاء الذين يبتدعون أو يشرعون للناس من الأذكار وغيرها لا بد أن يميتوا هذه السنة أن يميتوا هذه السنة. لن تعمل ببدعة إلا وتميت في مقابلها سنة. ولن تتمسك بسنة إلا وابتعدت عن البدعة. 24 ساعة نوما وقياما وأكلا وشربا حتى في حالة الجماع حتى في حالة الخلاء كلها يعني أذكار وكلها طاعة وكلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يعمل قبل النوم وبعد النوم إذا قام كما سمعته. فهذا هو المطلوب من العبد. فكل من تمسك بسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عليكم بسنتي والسنة لا يعمل بها إلا من علمها. هؤلاء الناس الذين يعني يغلبون العبادة أساس أو مدخل الشيطان عليهم الجهل. لما قلت معرفتهم بالسنة احتاجوا إلى أن يخترعوا للناس عبادات وتوهموا أنها عبادات تقرب إلى الله. لا ممكن لمن كانت نيته خالصة صحيحة يعني أجر بها بسبب خلوص نيته. لكن إلى جانب كون بدعة يعني هذه الطاهرة الطامة وخاصة من كان من أهل السنة أن يتبعها ولا لا. ينبغي أن يكون أذكارك كلها أذكارك يعني الأذكار. إذا قمت صباحا كم لك من منذ أن تستيقظ إلى أن تصلي الصبح. ثم بعد الصبح النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ ويذكر الله تعالى. أذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الصحيح البخاري ومسلم 100 مرة. كم يأخذ عليك؟ وثبت أيضا 200 مرة. ولن يعمل ولن يأتي أحد بأفضل مما عمل إلا الذي زاد. وقالوا الزيادة مطلوب في هذا الذكر. سبحان الله بحمد 100 مرة. خطاياك كلها هي تتحط كما تتحط الأوراق من الشجر. وهكذا يعني وتلاوة القرآن. وهذه متى تؤديها حتى تعمل بغير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه أو يعني يحمل نفسه على متابعة السنة قولا وفعلا وحالا حتى يكون قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال بما تطيقون فوالله. قال الحديث هذا متفق عليه. وهذا متفق عليه. هذا هنا ولذلك الذي ذكرناه ثاني ما مداوة الخير هنا إيه؟ قال المجوز رحمه الله تعالى إنما أحب الدائم لمعنيين. أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم. ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. يعني حفظ القرآن ما متعين إنما ما يصلي به الصلاة ومتعين فاتحة وزيادة شوية وأما بعد ذلك هو مستحب. لكن بعد أن حفظه إذا نسيه وأهمله هذا صعب. هذا وكذلك أيضا صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. السبب هو هذا. يعني إذا أقبلت على ربك وانقطعت كأن لسان حالك يقول للناس يا جماعة نحن جربنا هذا الطريق ما هو صواب ما وجدنا في فائدة اتركوه. لسان حالك هو هكذا. ولا ينبغي الشخص أن يكون أسوة سيئة. لا هذه واحدة. ثاني ما أن مداوم الخير ملازم بالخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقت ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. الإنسان يعني مثلا يلزم باب الملك أو باب الأمير كل يوم، وكلما خرج ودخل يراه. هذا لا بد يعني يؤدي غرضه أو يقضي حاجته. واحد جاء يوم فقال ما أين الأميرين كذا ورجع، ماذا فائدته؟ ما سوى شيء. يعني المداوم لملازمة باب الله سبحانه وتعالى فهو مثله، ولله مثل الأعلى. قال قلت إيش مثل العمل الكثير الشاق المنقطعي، مثل المطار الغزير الذي ينزل بكثرة أفواه القرب في يوم واحد بحيث يهدم البيوت ويفسد الزروع ويقطع السبل ويموت كثير من الناس والبهائم بسهولة، ثم ينقطع في اليوم الثاني، فإنه مضرة لا تنتفئ منه البلاد ولا يستفيد منه العباد. ومثل عمل القليل الدائم فمثل المطار القليل الذي ينزل كل وقت بحسب الحاجة، فينبت الزرع ويدر الضرع ويملأ الأودية بمياهه فينتفئ به الناس والبهائم، فإنه نفع محض لنفع البلاد وإغاثة العباد. والله تعالى هكذا هو مثل العمل الصالح. فينبغي للعبد أن يلزم أن العبادة ما هو أخف على نفسه، وهو فعلا ما يكون الذي وجه أو أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته، ما يكون أكثر من ذلك. مثلا فقوموا في أول النهار وتذكروا الله تعالى كما ذكرناه آنفا، يصبح على كل سلامة من بني آدم كل يوم طلعت الشمس صدق عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تعليم صدقة، كل تعليم صدقة، وعمل إلى آخره، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وهذه يفضل بها كثير من الناس، ركعتي الضحى هذه شكر اليوم، شكر إيه؟ شكرك لليوم فيما أفضى الله عليك من النعم. أنت مركب من 360 مفصلا، 1 2 3 4 فيك 63 مفصلا، فكل مفصل يجب عليك شكر ربك عليها كلها. يعني هذا هو متقرر عليك، الله سبحانه وتعالى أمر بالشكر على. ثم هذه كلها تتصدق بهذا 360 ريال أو إيه، هذه هي تؤدي ذلك. لكن أخف من ذلك ماذا؟ ركعتان تركهما من الضحى. فواحد مثلا عنده عمل أو عنده مدرسة، حينما يخرج من بيته ماذا يفعل؟ يتوضأ بنية حاجة. فإذا وصل المدرسة أو محل عمله أول ما يبدأ صلي ركعتين، أولا أدى يعني شكر يومه، ثانيا صلاة الضحى أيضا مرغب فيها.